بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإذاعة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 48 و100 دال على 95 و803 آلاف، وهو الشريط 36 من شرح العقيدة الطحاوية.
إذا راجعنا التاريخ نجد أوائل هذه الأمة كانوا على الخير، كانوا على الحق وعلى خير. وإذا جمعنا الفرق الناجية المنتشرة الآن في العالم وضربنا إليهم أوام المسلمين الذين هم على الفطرة لم تتأثر فطرهم بعلم الكلام، نتصور وجود ذلك السواد الأعظم الذي سد الأفق. لذلك لا نهجن لما نحن فيه، لأن سلفنا هم في المقدمة في ذلك السواد الأعظم في حاضرتهم وباديتهم. أما نحن في حاضرتنا الآن قليل جدا من بقي على هذا المنهج، ولكن باديتنا وقرانا الناس الذين بلغهم الإسلام ولم تبلغهم الأهواء لا يزال على فطرهم، وهم يدخلون في ذلك السواد الأعظم. وبالله التوفيق إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم أو درجة التسليم أو على ظهر التسليم. لا تثبت قدم الإسلام وهو الاستسلام والانقياد إلا على ظهر التسليم، وإلا تزل تلك الأقدام وهو الواقع. من لم يسلم لله ويحاول أن يعرض ما جاء عن الله على عقول مشايخه وأساتذته ما وافق العقول قبل وما لم يوافق العقول رد، هؤلاء لا يثبت لهم قدم الإسلام، لا تثبت لهم قدم الإسلام أبدا، وهم في شك ومتبعون للهوى. والدارسون لعلم الكلام يدركون هذا المعنى، ليسوا على يقين. كيف يكون الإنسان على يقين في دينه عندما يقول الله موجود في كل مكان بذاته، ثم إذا أراد أن يدعو يقول يا رب؟ ليس على يقين، ما يدري، لا يدري عن ربي. سئل عبد الله بن المبارك: بما نعرف ربنا؟ قال: نعرفه بأنه مستو على عرشه بائن من خلقه، بهذا نعرف ربنا. الذي لا يعرف ربه أين هو؟ أحيانا يقول في الأرض وفي كل شيء، وأحيانا يقول ليس في مكان، ليس في هنا، ليس هناك شيء. إذن أدب. ولكن إذا أراد أن يدعو قال يا الله كما يقول جميع المسلمين، هذا عدم اليقين. من درس هذه العقيدة، عقيدة علم الكلام، يضطرب إيمانه ويتحرك، لا يثبت إيمانه غير ثابت. العبد يجب على يقين من ربه، يجب على أن يكون على يقين بأن الله موجود وجودا حقيقيا لا يحيط به مكان، لا يحويه مكان، الأماكن كلها تحته سبحانه. علوا يليق به، علوا ذاتيا، من هناك يفعل ما يشاء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وهو مع ذلك معنا، يرانا ويرى أماكننا ويسمع كلامنا ويعلم ما في نفوسنا. هذه هي العظمة، عظمة الرب الذي لا يشاركه فيها أحد. هذا هو الإيمان. أما ذلك الاضطراب، مرة تنفي ومرة تثبت ومرة تقول في كل مكان وفي كل شيء، هذا الاضطراب يتنافى والإيمان واليقين. الإيمان يجب أن يكون المرء فيه على يقين لا على شك. فأول مراتب تعظيم الأمر، أمر الرب سبحانه وتعالى، التصديق بالأمر. إذا جاءك أمر الله فصدقه، هذا أول مراتب تعظيم الأمر. الإيمان يجب أن يكون المرء فيه على يقين لا على شك. فأول مراتب تعظيم الأمر أمر الرب سبحانه وتعالى التصديق بالأمر. إذا جاءك أمر الله فصدقه، هذا أول مراتب تعظيم الأمر. ثم العزم الجازم على امتثال أمر الله تعالى، أمرك بالإيمان أمرك بالطاعة تصدق هذا الأمر، آمنت بالله، وتجزم على أنك تعمل وتمتثل. ثم ليس مجرد العزم، تسارع وتبادر بالعمل وتبتعد عن القواقع والقوانع، القواقع التي تقطعك عن الله وتقطع عليك الطريق، الأهواء والشبهات والموانع التي تمنعك عن فهم مراد الله ومراد رسول الله عليه الصلاة والسلام من دينه، تحول بينك وبين الفهم كل هذه شبهات. بعد ذلك تبذل الجهد والنصح في الاتيان به على اكمل الوجوه، تعرف ان تصلي صلاة ذات روح بحضور قلب والخشوع، وتحاول ان تتشبه برسول الله عليه الصلاة والسلام في صلاته لانك درست صفة صلاته، تحاول ان تطبق صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على صلاته، هذا كمثال، وهذا في كل شيء. تحرص كل الحرص ان تأتي بالمأمور به على اكمل الوجوه. ثم فعله لكونه مأمورا به، عرفت الحكمة او لم تعرف، انك عبد، تعبدنا الله بهذا الشيء، امتثلنا وفعلنا لكوننا عبيدا لله، لا نسأل لماذا امرنا، ولا نوقف ايماننا وعملنا وامتثالنا على معرفة الحكم. ثم فعله لكونه مأمورا به بحيث لا يتوقف الاتيان به على معرفة حكمته، فان ظهرت له فعله والا عطله، هذا هو الكفر بعينه، فان هذا ينافي الانقياد ويبدأ في الامتثال. الانقياد هو الاسلام، والاسلام والاستسلام لله. في هذا المعنى يقول القرطبي ناقلا عن ابن عبد البر الامام المعروف المغربي، فمن سال مستفهما، من سال سؤالا علميا مستفهما راغبا في العلم والمعرفه ونفي الجهل عن نفسه ليخرج نفسه من الجهل باحثا عن معنى يجب الوقوف عليه في الدين، فلا باس به الا يخف من السؤال اذا كان هذا قصده. كثرة السؤال الذي كره الله لهذه الأمة، كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال، كثرة السؤال سؤال المتعنتين، الجدال بالباطل. أما الذي يسأل ليفهم ويطالب بالدليل ويطالب بالتوفيق بين الأدلة كما يفعل طلاب العلم، هذا إما واجب أو مستحب، وأقل درجات الجواز. إن كانت المسائل التي يبحث فيها مسائل يتوقف الفهم على هذه الأسئلة وهي من الواجبات، يجب عليه أن يسأل. لا يمنع العلم إلا أمران، الاستكبار والحياء. من يستكبر كيف يسأل أمام الناس ويطرح جهله ويظهر جهله للناس ويسأل؟ هذا لا يتعلم. والمستحي الذي يخجل من أن يسأل لا يتعلم. إذا في هذا حث على السؤال، السؤال سؤال الطيب النافع، قد يسأل طالب علم مسألة يعرفها ولكن يسأل ليستفيد غيره ممن لا يعرف، ليسمع غيره من الشيخ ومن طالب علم فيستفيد، هذا من باب التعاون على البر والتقوى أيضا، كل هذا جيد. ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره، وهذا يلحق بالجدال بالباطل. قال ابن العربي، وارجو ان يفرق طلاب العلم بين ابن العربي وبين ابن عربي، هذا الاثر نقلت بعض المصادر عن ابن عربي، قال ابن عربي، وجدتم في بعض المصادر ابن عربي المنكر هكذا قال ابن عربي فعلم انه خطأ. هذا عن ابن العربي، ابن العربي المالكي السني الامام المعروف. اما ابن عربي الطائي هذا رئيس وحدة الوجود، رئيس الملائدة الذين كفروا كفرا لم يكفره كفار قريش، هكذا يقول فيه الامام ابن تيمية. اتى وحد ائمة او طائفة وحدة الوجود بكفر لم يأت به كفار قريش، بمعنى الله سبحانه وتعالى اتحد معه حتى صار العبد رب والرب عبد، ليس شعري من المكلف، لا يوجد مكلف. حيرة وضلال. قد يقول بعضهم ابن عربي وابن الفارق وابن سبعين وابن عجيبة، هؤلاء لما قالوا هذا الكلام الذي ظاهره الكفر كانوا سكارى، يعني في زعمهم سكروا من محبة الله مش من شرب الخمر، سكروا. وفي حال سكرهم قالوا هذه الكلمات، يقول الواحد انا الله وهو سكران في زعمه. اذا كان هو سكران احرقوا كتب السكارى، لا تقرؤوها ولا تقولوا قول السكارى، وانتم تطبعون تلك الكتب فتقرؤون فيها وتضربون صدوركم عندما تقرأوا تائية من الفارض لها صلوات بالمقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلتي، يقول الله الله وأشهد فيها أنها لي صلتي، ولا يدري معنى هذا الكلام، ولكن يتلذذ عندما يقرأ القارئ سيد حسن الصوت يترنم بهذه الأبيات يكاد أن يسكروا كما سكر ابن الفارق وابن عربي. إذا كانوا هم سكارى وأنتم لستم سكارى، دعوا كتب السكارى وكلام السكارى، ولكن هو المعمول به الآن فيما يسمى بالحضرات. الله المستعان. ومن المصائب ما يضحك. وبعد، يقول ابن العربي الذي ينبغي للعالم الذي يعلم الناس وينشر العلم أن يشتغل، أي الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو ضبط الأدلة. العلم بدون أدلة غير نافع. كل كلام الناس، كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن العالم ينبغي أن يبسط الأدلة، لا يفتي بدون دليل وإيضاح سبل النظر إذا كانت المسألة تحتاج إلى النظر والتفكير وتحصيل مقدمات الاجتهاد. هذا يخاطب طبقة معينة من كبار طلاب العلم الذين يستطيعون أن يصلوا إلى درجة الاجتهاد وإعداد الآلة المعينة على ذلك. الآلة أنواع من العلم، أصول الفقه والمصطلحات وفروع اللغة العربية، وأهم الآلة لفهم العلم فروع اللغة العربية، لأن الكتاب عربي والرسول عليه الصلاة والسلام عربي. إذا كنت ضعيفا في فهم الفروع، في فهم فروع اللغة العربية، فأنت ضعيف في فهم كتاب الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه أهم آلة من الآلات التي ينبغي أن يجمعها ويتحصل عليها ثم يستعملها طلاب العلم المعينة على الاستمداد. قال فإذا عرضت نازلة من نوازل المسائل أتيت من بابها، إن كان لها أصل في الكتاب والسنة لا قياس ولا اجتهاد يعمل بالنص، وإن لم يكن هناك نص اجتهد ليلحق الفرع بالأصل، ونفدت من مضانها والله يفتح وجه الصواب فيها إذا كان قصده حسنا يريد أن يتعلم ويريد أن يرفع عباد الله بما آتاه الله من العلم. وقال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. كل ما يشتغل به علماء الكلام وما تشتغل به المتصوفة وأتباعهم كل ذلك كلام لا يعني ولا يفيد. انتبه لهذه النقطة المهمة. ولا شك في تفسير من رد حكم الكتاب. من رد، ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له بين له الصواب ليرجع إلى الصواب. كثيرا ما تأتي مسائل في الصفات تعرض لطلاب العلم لصغار طلبة العلم، سبق لهم أن درسوا العقيدة على منهج غير سلفي، معتقدين بأن ذلك المنهج هو المنهج الإسلامي الوحيد، وهذا هو واقع شبابنا الآن. يدرسون عقيدة تسمى العقيدة الأشعرية وهي العقيدة الكلابية التي اعتنقها أبو الحسن الأشعري ومكث فيها فترة من الزمن، ثم تبين له خطأها فتركها وتاب عنها ورجع إلى منهج السلف وألف في ذلك كتابه المشهور الإبانة. هذه العقيدة في ظروف كثيرة غلبت وانتشرت في العالم واشتهرت، كأن تبناها بعض الملوك وبعض السلاطين في بعض الفترات ودعا إليها الناس وقاتل دونها كما فعل ابن تورمت، دعا إليها وقاتل دونها وأعلن أنها عقيدة أهل السنة والجماعة. في الفترة التي كان السلف خرجوا من توهم من معركة المعتزلة، ليس في إمكانهم أن ينشروا عقيدتهم أو يدافعوا عنها لأنهم خرجوا من المعركة. في هذه الفترة انتشرت هذه العقيدة التي تسمى عقيدة الأشاعرة، وتبنتها بعض الجهات ودافعت عنها، وخصوصا في المغرب قتل مئات الناس لمخالفتها في دولة الموحدين لمخالفتهم لهذه العقيدة. بهذه الأسباب انتشرت العقيدة بين الناس. إذا درس الآن بعض الشباب هذه العقيدة على أنها عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه نفسها شبهة. هذه الشبهة حالت بينهم وبين فهم ما كان عليه الصحابة والتابعون وجميع المسلمين إلى عهد المأمون كما تقدم، عليه جميع المسلمين في عهد الأمويين والعباسيين إلى الخليفة السابع جهل هذه العقيدة، وهي ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يتصور أنه توجد عقيدة للمسلمين غير هذه العقيدة الأشعرية. هذه أعظم شبهة. بناء على هذه الدراسة أول النصوص، لأن الكتب التي درسها أو المنهج الذي درسه، المنهج قال له جميع الصفات الخبرية وصفات الأفعال ليست على ظاهرها عند أهل السنة والجماعة، هكذا يقول المنهج. والطالب الصغير الجاهل لا يفهم غيرها، فتمسك بحسن نية أنها عقيدة أهل السنة والجماعة. مثل هذا الطالب ينبغي أن يعذر إذا أول هذه الصفات ولم يردها، ولكن أولها حتى يدرس منهج السلف ويعرف الحق ويتبين له أن ما كان عليه باطل من القول وباطل من العقيدة ليس من الإسلام في شيء. أضرب لكم مثلا حيا، تخرج من جامعة من الجامعات عالم جليل وتخصص في المنطق والفلسفة، فطلب منه أن يكتب في رسالته في الدكتوراه ردا على ابن تيمية لأنه عدو المنطقيين وعدو الفلاسفة. وهذا الشيء الذي أحكي عنه أخبرنا مشافهة لأننا درسنا عليه، قال جمع كل ما وقعت عليه يده من كتب ابن تيمية في بلده، هذا في الخمسينات، جمعها وعقد عليها 3 أشهر يدرسها، وهو الذي درس هذه العقيدة من المرحلة المتوسطة إلى أن تخرج من الدراسات العليا ليكتب شهادة العالية العالمية. يقول عندما انتهى من دراسة هذه الكتب تبين له أنه لم يفهم الإسلام قبل هذه اللحظة، الآن فهم الإسلام. هو العالم الجليل المعروف، يعني تعرفونه وتدرسون في بعض كتبه الآن. من هنا غير رأي، كتب رسالته في ابن تيمية السلفي بدلا من أن يرد عليه، وهذه الرسالة قدمها للجنة، وكادوا على الاصطلاح الجامع أن يسقطوه، ولكن أعطوه درجة جيد، فخرج من أيديهم وانفلت، وأعلن أنه لم يفهم الإسلام قبل تلك اللحظة التي انتهى فيها من دراسة كتب ابن تيمية التي وقعت في يدي، وليست كلها. ومثلها كثير، عالم جليل هداه الله بسبب كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، وجد كتابا مرميا عند فلاح فأخذ فقرأ فيه، فقال له من أين لك هذا الكتاب؟ قال يا مولانا وجدت هكذا، فأخذ قرأ وفهم الإسلام من هذا الكتاب، فأصبح سلفيا، أنشأ جماعة تسمى جماعة أنصار السنة المحمدية في بلده، فصار رئيسا لها، وبسببه طبعت كتب السلف في ذلك البلد وانتشرت، فصار سببا لانتشار تلك الكتب. هذان الشيخان قبل أن يطلع هذا الابتلاء لديهما شبهة عظيمة، وتلك الشبهة هي الموجودة لدى كثير من شبابنا اليوم، فعلينا أن نرفق بهم ونأخذهم بالتي هي أحسن، ولا نستعجل في تكفيرهم، لأنهم بالشبهة القائمة في أذهانهم أول هذه الصفات، وهم الحمد لله من المؤولة لا من المنكرين الجائلين، فينبغي الرفق بهم لأنها هي العقيدة المنتشرة في منطقتهم وفي مناطق أخرى غيرهم، ولله التوفيق. وبعد، ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له بين له الصواب ليرجع إليه، لكن إذا بين له الصواب وتأكدت أنه عرف الحق وعاند يحكم عليه بالكفر بعد ذلك، بعد المعرفة والعناد، أما قبل ذلك فلا، حتى تقوم عليه الحجة. فالله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله، لا لمجرد قهره وقدرته، إنما يقال، إنما قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل لا لمجرد قهره وقدرته، ولكن لكمال حكمته، لأنه لا يفعل ولا يشرع ولا يقدر إلا لحكمة ورحمة لعباده، وعدلا منه لا ظلم، كما يقول جهمه وأتباعه الذين ينكرون الحكمة في أفعال الرب. إنكار الحكمة في أفعال الرب عقيدة جهمية تسربت إلى الأشاعرة. الأشاعرة الآن لا يثبتون الحكمة في فعل الرب، إنما يقع الفعل لمجرد تعلق الإرادة به، ويسمون العلة الغائية، العلة الغائية مستحيلة على الله في زعمهم. سيأتي لذلك إن شاء الله زيادة بيان عند قول الشيخ الطهاوي، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
قال الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته المعروفة قوله: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. هذا الذي تقدم ذكره من أول الكتاب إلى هنا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه بالإيمان من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، معرفة هذا العلم نفيا وإثباتا، درجة الراسخين الثابتين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وهو علم الشريعة، العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتمل عليه الكتاب والسنة، وعلم في الخلق مفقود، علم لا يعلمه العباد، وقد طوى الله علم ذلك واختص به، وهو علم القدر. ايش سر القدر؟ وان كان الايمان بالقدر ومعرفة العبد ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وما اخطأه لم يكن ليصيبه وان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذا المقدار من العلم تقريبا واجب على كل مسلم مثقف او غير مثقف. وما زاد على ذلك من علم القدر اي سر القدر وهو معرفة لماذا خلق ولماذا أخنى ولماذا أحيا ولماذا أمات إلى آخره، معرفة محاولة معرفة هذا السر هو الذي يؤدي إلى الكفر، وهو العلم المطوي الذي لا يعلمه إلا الله. فإنكار العلم الموجود الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام وبينه واشتمل عليه الكتاب والسنة، وادعاء العلم المفقود الذي هو سر من أسرار الله تعالى، إنكار العلم الموجود كفر. أي ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا علم الإنسان وأنكر دون أن تكون له شبهة وغير متأول، أنكر إنكار عناد وتعنت ولم يكن معذورا في إنكاره بشبهة ولم يكن متأولا، كل من أنكر ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة فهو كافر. وادعاء علم المفقود كفر أيضا، أي علم الغيب الذي توى الله عن أنامه، ادعاء معرفة علم الغيب كفر أيضا، لأنه علم لم يظهره الله عليه إلا بعض الأنبياء والرسل كما سيأتي. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود الموجود في الكتاب والسنة من الأصول والفروع، وترك طلب العلم المفقود علم الغيب الذي اختص الله به سبحانه وتعالى. بهذا يثبت إيمان المرء، أي أن يقف الإنسان عند حده لم يؤت من العلم إلا قليلا، يعلم هذا العلم القليل ويتعلم العلم الضروري ولا يجهله ولا يطلب العلم المفقود، بذلك يثبت إيمانه. يقول الشارح ابن عبد العز رحمه الله تعالى، الإشارة بقوله فهذا إلى ما تقدم ذكره مما يجب اعتقاده والعمل به مما جاءت به الشريعة. جاءت الشريعة بالاعتقادات، ما يجب اعتقاده نحو رب العالمين وما يجب اعتقاده نحو الرسل والنبوة وما يجب اعتقاده في شؤون المعاد، هذه اعتقادات وجاءت بالشريعة المنهاج الذي يسير عليه الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله وهي درجة الراسخين في العلم، أي علم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا نفيا وإثباتا، من عباد الله تعالى من يجب عليه معرفة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام جملة وتفصيلا، ممن منحهم الله العلم ومكنهم من الاطلاع كطلاب العلم، هؤلاء يجب عليهم معرفة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام جملة وتفصيلا. ومن عباد الله من يجب عليه معرفة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام جملة فقط ولا يجب عليهم التفصيل، والجملة علم ضروري يجب على كل فرد. نفيا وإثباتا، خصوصا في باب الأسماء والصفات، أن يعلم ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام وما نفى عن نفسه أو نفى عنه نبيه عليه الصلاة والسلام من العيوب والنقائص. ويعني بالعلم المفقود علم القدر الذي طواه الله عن أنامه ونهاهم عن مرامه، أي محاولة معرفة سر القدر. ويعني بالعلم الموجود علم الشريعة أصولها وفروعها. الأصول كل ما يتعلق بالمطالب الإلهية والنبوات وأمور المعاد، هذه كلها أصول، ما يتوقف عليه إيمان المرء وعبادته لله سبحانه وتعالى، هذه أصول الدين، وهي كلمة اصطلاحية. وما عدا ذلك فروع الشريعة معرفة الطهارات ومعرفة أنواع العبادات ومعرفة المعاملات، هذه كلها يقال لها فروع. فمن أنكر شيئا مما جاء به الرسول كان من الكافرين، ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. الرسل قد يظهرهم الله على بعض المغيبات لا على كل الغيب، الغيب المطلق لله وحده، وقد يطلع الله بعض الرسل على بعض المغيبات، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من المغيبات، منها الغيب الماضي الذي كان في الأمم السابقة، تحدث عن الأمم السابقة كأنه يعيش بينهم، وتحدث عن الغيب المستقبل، منها ما وقع ومنها ما نحن فيه الآن ومنها ما سيقع، وهذا كله يسمى غيبا نسبيا، أي بالنسبة لغيره عليه الصلاة والسلام يعتبر غيبا، وأما بالنسبة له فقد علم بإعلان الله تعالى لا يعتبر غيبا. والغيب المطلق لله وحده الذي لا يعلمه أحد. ومعرفة بعض المغيبات ليس خاصا برسول الله عليه الصلاة والسلام، بل بعض الرسل قد علموا فأخبروا قصة الخضر من هذا القبيل، وقد أعلم الله نبيه الخضر لأنه نبي على أصح القولين تلك الأمور الثلاثة، وكان موسى يجهل لأن ذلك ليس في شريعته، وبإمكان أن يعلم موسى من شريعته ما لا يعلمه الخضر، وهكذا تلك من الأمور الغيبية التي علم بإعلام الله إياه، وخرجت من كونها غيبا هذه الأمور بالنسبة له لأنها صارت معلومة لديه، ويقال لذلك الغيب النسبي كما قلنا. أما من ادعى من غير الرسل أنه يعلم شيئا من الغيب، وهذه الدعوة تؤدي إلى الكفر، وكذلك من صدقه. لذلك ننصح بعض من يصدق بعض غلاة الصوفية الذي يدعي شيخهم أنه يعلم ما في نفس المريد، ويقولون على الإنسان إذا حضر حضرة العالم النحوي أن يحفظ لسانه لئلا يلحن أمام النحو، وإذا حضر أمام العارف بالله عليه أن يحفظ ضميره لئلا يطلع الشيخ على ما في ضميره. هذه تعليمات صوفية. لذلك يجلس المريد أمام الشيخ جلسة الهر بين يدي الكلب، واضعا يده على صدره محافظا على ضميره لئلا يطلع الشيخ على ما في قلبه، يحاول ان يحفظ هذا الضمير لئلا يطلع عليه الشيخ. هذا كفر بالله، لا يعلم ما في الضمير وما في الارحام الا رب العالمين. هؤلاء الذين يدعون هذه الدعوة ويصدقون هؤلاء اصحاب دعوة الغيب الذين سموا أنفسهم بالعارفين بالله وهم جاهلون بالله سبحانه وتعالى، فلا يجب تصديقهم، فلا يجوز تصديقهم، لئلا يؤدي التصديق إلى الكفر، لأن التصديق بالكفر كفر عياذا بالله. قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه. ولا يلزم من خفاء حكمة الله تعالى علينا عدمها، أي إن الله سبحانه وتعالى، هذا تعليق على كل ما تقدم مما مضى في الدروس السابقة، إن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا لحكمة. من أسمائه تعالى العليم الحكيم، لا يخلق إلا لحكمة ولا يفعل فعلا إلا لحكمة. العباد قد يعلمون بعض الحكم أحيانا في بعض أفعال الرب سبحانه وتعالى وبعض خلقه، وغالبا لا يعلمون. ولا يلزم من خفاء حكمة الله تعالى علينا عدم الحكمة، بل يجب اعتقاد بأن الله لا يفعل فعلا إلا لحكمة، وإلا يكون عبثا، فالله سبحانه وتعالى منزه عن العبث. ولا جهلنا لتلك الحكمة انتفاؤها. إذا جهلنا نعترف بجهلنا، وإذا قصرنا في العلم نعترف بقصورنا، ولا ننفي الحكمة من فعل الرب سبحانه وتعالى. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى مبينا بعض المخلوقات التي خلقها الله تعالى ونحن لا نعلم الحكمة في خلقها، ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحيات والعقارب والفأر والحشرات وغير ذلك التي لا يعلم منها إلا المضرة، إما المضرة أو لا نفع فيها. لم ينفي أن يكون الله سبحانه وتعالى خالقا لها، ولله حكمة في خلق تلك الأشياء، حكمة خفيت علينا، ولا يلزم ألا يكون فيها حكمة خفيت علينا، بل يجب أن نؤمن بأن فيها حكمة لله سبحانه وتعالى في خلقها، لأن عدم العلم لا يكون علما بالمعدوم. يريد أن يقول الشارح عدم معرفتنا لتلك الحكمة لا ينفي وجود الحكمة، الحكمة موجودة قطعا ويجب أن نؤمن بوجود الحكمة، إلا أننا لا نعلم لأنها خفيت علينا ولم نؤت من العلم إلا قليلا. الله أعلم. نعم.
قوله ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، لله فيه كل يوم 60 و300 لحظة، وعرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 60 و300 نظرة، يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. اللوح المذكور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه، والقلم المذكور هو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور المقادير، كما في سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال يا ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. واختلف العلماء هل القلم اول المخلوقات او العرش على قولين ذكرهما الحافظ ابو العلاء الحمداني، اصحهما ان العرش قبل القلم لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض 50,000 سنة، قال وعرشه على الماء. فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش، والتقدير وقع عند أول خلق القلم بحديث عبادة هذا. ولا يخلو قوله أول ما خلق الله القلم إلى آخره إما أن يكون جملة أو جملتين، فإن كان جملة وهو صحيح كان معناه أنه عند أول خلقه قال له اكتب، كما في اللفظ أول ما خلق الله القلم قال له اكتب بنصب أول والقلم، وإن كان جملتين وهو مروي برفع أول والقلم فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم، فيتفق الحديثان، إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير، والتقدير مقال لخلق القلم، وفي اللفظ الآخر لما خلق الله القلم قال له اكتب، فهذا القلم أول الأقلام وأصدرها وأجلها. وقد قال غير واحد من أهل التفسير إنه القلم الذي أقسم الله به في قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون. والقلم الثاني قلم الوحي، وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله، وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم، والأقلام كلها خدم لأقلامهم. وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم لله ليلة أسري به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، فهذه الأقلام هي التي يكتب، هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبرها أمر العالم العلوي والسفلي.
قال الشيخ رحمه الله تعالى ونؤمن باللوح والقلم بوجودهما وأنهما حقيقة وبجميع ما فيه قد رقم، بأن الله سبحانه وتعالى قد كتب فيه جميع المقادير، نؤمن بذلك بالجملة. قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. هذا الحديث الذي ذكره الحافظ أبو القاسم الطبراني فيه ضعفه غير واحد من أهل العلم، ولكن بعض ما جاء في هذا الحديث ثابت في الأحاديث الأخرى، وما زاد على ذلك يسكت عنه، لأن الحديث الضعيف لا يحتج به. أما كون الرب سبحانه وتعالى يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء، هذا من الإيمان بالقدر، من الأمور التي يجب الإيمان بها. وما زاد على ذلك من وصف اللوح ونظر الرب فيه سبحانه وتعالى نحو 360 إلى غير ذلك، هذا من الأمور التي ينبغي السكوت عنها، لأن الحديث ضعيف ما لم تثبت هذه الأمور في حديث صحيح. اللوح المذكور هو الذي كتب الله فيه مقادير الخلائق، والقلم المذكور هو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور المقادير. هذا أمر واضح، كما في سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. قال: يا ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. الحديث صريح، وخصوصا هذه الرواية بإثبات إن لا تحتمل إلا جملة واحدة: إن أول ما خلق الله القلم. تمت الجملة، جملة اسمية تتكون من اسم إن وخبر إن، وأول اسم إن القلم خبر إن. ليس هنا أي احتمال، والاحتمالات التي سوف يذكرها الشارح إنما هي في غير هذه الرواية التي ليس فيها إن. أما رواية إن لا تعتمد إلا وجها واحدا، وهي جملة واحدة، أي إن أول المخلوقات القلم. هذه الرواية التي عندنا، إن كانت هذه الرواية مروية بلفظها